باب ما جاء في القي والاكتحال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالأسمد المروح عند النوم، وقال: ليتقي الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
باب ما جاء في القيء والاكتحال، أي حكم القيء وحكم الاكتحال للصائم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، أي من غلبه القيء فخرج بدون اختياره ليس عليه قضاء. أولا ليس من عمله، ثانيا إنه خارج وليس بداخل. الذي يفطر الجرم الذي يدخل الجوف، وهذا خرج من الجوف، إذن ليس بمفطر. ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخمسة. أما الذي استقى، أولا هذا نوع من تصرفه وعمله، ثانيا من استقاء وتكلف يحتمل، بل الغالب أنه يرجع شيء من القيء إلى جوفه بخلاف من غلبه. أما الذي غلبه القيء فالغالب الكثير أنه يخرج كله، ولا يخرج شيء من فمه إلى جوفه بعد أن خرج إلى ظاهر الفم. هذا الغالب على من يغلبه القيء. وأما الذي يتكلف فيستقي، في الغالب الكثير أن بعض الشيء قد يعود إلى جوفه، هذا الذي يعود هو المفطر، لأن الأصل المفطر هو الداخل لا الخارج. هذا هو الفرق بين من غلبه القيء وبين من استقى. وأما حديث الإسمد الكحل لم يصح، ولكن الأحوط هنا يعمل الإنسان للاحتياط. في الغالب الكثير الكحل يدخل في الحلق، وقد يخرج مع النخامة، لذلك قد يكون عرضة لأن يدخل شيء من الكحل إلى جوفه، لا ينبغي استعماله نهارا من باب الاحتياط لا من باب التحريم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاكتحال ليلا عند النوم. والذي يكتحل بعد العشاء عند النوم، وهذا قد يذهب إلى الصباح، لكن الذي يكتحل نهارا قد يعرض ثومه للخطر، وإن كان المقام ليس مقام تحريم، والله أعلم. نعم.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة كلهم إلا النسائي لما فيهم البخاري ومسلم وأحمد. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح أو الأحاديث صحيحة وصريحة في أن الناس في الأكل والشرب لا قضاء عليه، بل صومه صحيح. وإنما الخلاف كما سيأتي في من جامع ناسيا. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعود مرة أخرى فنقول: يعتبر للمالكية في إيجابهم القضاء والكفارة معا بعدم ثبوت هذه الأحاديث عندهم. وأما المالكيون اليوم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث فلا عذر لهم أن يبقوا على ما كانوا يعتقدون في أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء والكفارة، أو عليه القضاء على الأقل. هذا غير صحيح مع احترامنا لمذاهب أهل العلم، ولكن واجب النصح يلزمنا أن نقول: القول بأن الناس في الأكل والشرب يقضي أو يقضي ويكفر كلام غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو، لأنه حكم يصطدم مع حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى من درس ذلك المذهب واعتقد هذا الاعتقاد عليه بعد الاطلاع أن يرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، ويترك تلك الأقوال مع التماس الأعذار للقائلين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى أبو البركات: باب من أكل أو شرب ناسيا. حكم من أكل أو شرب ناسيا في ذلك: روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا اللفظ: من نسي وهو صائم تطوعا فريضة من رمضان نذرا كفارة، شامل لجميع الصيام، فليتم صيامه. فإنما الله أطعمه وسقاه، أي لا إثم عليه لأنه لم يتعمد، ولكن الطعام جاءه من قبل الله سبحانه، وما كان من قبل الرب لا إثم فيه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله عليه ولا قضاء عليه. والحديثان صريحان في صحة صوم الناس وفي عدم القضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ عند الدارقطني: من أفطر يوما من رمضان، هكذا بالتصريح، ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لهذه الجملة الأخيرة من الحديث أعدنا هذا الدرس، وقد ناقش بعض الفقهاء، قالوا: يحمل ذلك على التطوع، أي بعض الفقهاء الذين يرون إن من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء. هذا ما تقرر عندهم في المذهب، وأرادوا الإجابة على هذا الحديث، وحاولوا حمل الحديث على التطوع، ولكن رواية الدارقطني صريحة في أنه من رمضان، وصريحة في نفي القضاء والكفارة معا. إلى هذا المذهب، إلى صحة صوم الناس وعدم القضاء والكفارة بل وعدم الإثم وأن الصيام صحيح، إلى هذا ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، بما في ذلكم ثلاثة من الأئمة: الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. وخالف في ذلك الإمام مالك وبعض التابعين ابن أبي ليلى، والقاسمية من أئمة آل البيت. هؤلاء يرون إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وهذا القول يصطدم مع النص الصحيح الصريح. سبق أن اعتذرنا لهم قبل أن نطلع على كلامهم، لعل الحديث لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح عندهم، وفي ذلك نوع من التسامح في كلامنا، لعله لم يصح عندهم لأن الحديث صحيح. ولكن اعتذر بعض المالكية بعذر حكم عليه المحققون من علماء الحديث بأنه عذر باطل. قالوا لأن هذا الحديث من أخبار الآحاد، وهو مخالف للقاعدة، هكذا اعتذروا، وهذا عذر خطير ليس بباطل فقط. رد حديث صحيح قبل أن يطعنوا في صحته بدعوى إنه من أخبار الآحاد عذر باطل، كما قال الإمام الشوكاني، بل هو غريب. عهدنا بهم إنهم يردون أخبار الآحاد في الأصول، أي في باب العقيدة، ويقبلون أخبار الآحاد في الأحكام. فإذا بهم اليوم يردون حتى في باب الأحكام في الفروع، وعذر ليس لهم فيه سلف. لذلك أردنا أن ننبه طلاب العلم بأن رد الأحاديث بمثل هذه العذار لا ينبغي أن ينخدع بذلك صغار الطلبة، فهو اعتذار باطل بصرف النظر من القائل، لأن العبرة عندنا للقول لا للقائل. الصحة وعدم الصحة العبرة للقول، قول صحيح قول غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو. فرد أحاديث الصفات بكونها آحاد لم تكن محل اتفاق، بل ذلك الرد باطل، وفي باب الأحكام من باب أولى. العبرة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا صحة الحديث، سواء كان في باب العقيدة أو في باب الفروع، فإذا صح فلا يجوز رده بدعوى مخالفة القاعدة. وقد أحسن الإمام الشوكاني في مناقشة هذه القاعدة، فبين أن الحديث نفسه هو القاعدة في هذا الباب، أي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من نسي ليس عليه قضاء ولا كفارة، وبيان أن العمد هو الذي يفسد الصيام، وبيان أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة مع القضاء. هذه القاعدة. ينبغي أن تعتبر هذه القاعدة التي تعرض عليها آراء الرجال، ولا يجوز رد هذه الأحاديث وأمثالها بآراء الرجال بدعوى إن هذا الحديث من أخبار الآحاد وأنه مخالف للقاعدة، كلام يجب رده. تأثر بهذا الكلام حتى كبار الأئمة، بل قد يكون من المحدثين كابن دقيق العيد، ولكن كما قلنا لا عبرة للقائل، العبرة للقول. الحق دائما لا يعرف بالرجال ومكانتهم، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الرجل المنصف هو الذي يتبع الحق ولا يلتفت إلى آراء رجال مذهبه. نعم، لا التحصن.
باب التحفظ من الغيبة واللغو، وماذا يقول إذا شتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو، وماذا يقول إذا شتم. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. إذا كان الذي ذكرته فيه ولكنه يكره، قد يكون طوله يلفت النظر فتذكره، تذكر طوله في غيابه، أو قصره فيه لفت نظر تذكر قصره في غيابه وهو لا يرضى أن تذكر ذلك، يعد من الغيبة. إذا ذكرت في شخص صفة ومتصف بها ولكنه لا يرضى أن تذكر هذه الصفة، ذكرته بهذه الصفة في غيبته فقد اغتبته. وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كذبت عليه ووصفته بصفات ذميمة، هذه الصفات غير موجودة فيه، يعتبر بهت. وإن ذكرته بما فيه مما يكره تلك هي الغيبة. هكذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ضابط الغيبة. أما اللغو فهو الكلام الساقط، إذا حصل منه كل ذلك ماذا يقول لو شتم؟ هل يقابل الشتم بالشتم أو ماذا يقول؟ هذا ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الفعل رفث بالنسبة للماضي مثلث، رفث ورفث ورفث ماضي. الرفث قد يطلق ويراد به الجماع، فيطلق فيراد به مقدمات الجماع أو كل كلام يتعلق بالنساء، وخصوصا إذا تحدث بذلك مع النساء يعتبر رفث. الجماع رفث، المفاخذة والمعانقة وكل مقدمات الجماع من الرفث، والتحدث في الجماع مع النساء رفث، وقيل حتى مع غير النساء، أي ينبغي أن يكون الصائم عفيف اللسان لا يتكلم إلا بخير، الكلام اللغو الساقط، وما يتعلق بالجماع يبتعد عن الكلام في ذلك احتراما لصيامه ليكون صيامه محفوظا بكماله، ولا يصخب. الصخب رفع الصوت واللغط كالذي يفعله أهل السوق. الصائم يكون مهذبا هادئا في كلامه في كلماته عفيف اللسان يبتعد عن كل ذلك، لتصوم جوارحه مع بطنه وفرجه، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الفعل شاتم وقاتل قد تدل على المفاعلة، مشاتمة من الطرفين وكذلك المقاتلة، ليس هذا هو المراد هنا، لأن المفاعلة قد تأتي في اللغة أحيانا بمعنى الفعل من طرف واحد، كما يقال عالج فلان الأمر، معالجة الأمر وعاناه، المعاناة والمعالجة ليست مفاعلة من الطرفين. وكذلك هنا شاتمه أي شتمه أو إن قتله، القتل هنا السب والإيلام بالسب والشتم لا القتل الحقيقي. إن حصل من أحد أنه اعتدى عليه بالشتم واللعن والإساءة ماذا يقول الصائم؟ فليقل إني امرؤ صائم. هل يقول ذلك يخاطب بذلك الذي شتمه؟ يقول بلسان مقاله فيخاطبه فيقول يا فلان إني امرؤ صائم. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وقيل يقول ذلك في نفسه، وقال بعضهم يجمع بينهما، وفصل البعض إن كان صائما بصيام رمضان فليقل ذلك بلسانه، وإن كان تطوعا فليقل ذلك بقلبه، لأن القول بأني صائم من المتطوع قد تكون مظنة للرياء وإظهار طاعته، وأما صيام رمضان فهو أمر ظاهر بين الجميع، لذلك لا محظور إذا قال بلسان مقاله إني صائم، ليذكر الذي شتمه. في هذا التصريح تذكير لأخيه الذي اعتدى عليه وهو يعلم إنه صائم، لعله سهى، لعله غلبه شيطانه ونفس الأمارة بالسوء، يذكره، يذكر نفسه ويذكر الذي شتمه. لكن إذا كان تطوعا حفاظا على صيامه من الرياء فليصبر، فليقل ذلك في نفسه فلينصرف، هذا الأحوط والله أعلم. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم الأول، باب التحفظ من الغيبة واللغو، الشطر الأول من الترجمة، وما يقول إذا شتم كذلك. الحكم الآتي استطراد، ليس فيه شاهد الترجمة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في المراد بهذه الجملة، أطيب عند الله في الدنيا، أطيب عند الله في الآخرة، إلى القول الثاني مال كثير أو بعض المحققين على الأقل، ذلك لأن هذا جزاء وأجر، والأجر إنما يكون يوم الجزاء، كما أن المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة بجرحه ودمه، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، إذا قاتل فقتل وجرح في سبيل الله تعالى وعلم الله منه الإخلاص يكرمه بهذه الكرامة. كذلك الصائم الذي صام صوما حقيقيا، الرائحة رائحة الفم المتغيرة لعدم الطعام لخلو المعدة، يأتي يوم القيامة ولديه هذه الرائحة وقد تغيرت من كونها رائحة كريهة إلى أنها رائحة طيبة كريه المسك. لهذا فسر بعضهم، ولعل هذا أنسب، لأن المقام مقام الجزاء، والجزاء إنما يكون يوم القيامة يوم الدين، والله أعلم. لذلك لا ينبغي الاستدلال بهذه الجملة على القول بكراهة السواك، لأن هذه الرائحة ليست من أثر الطعام في فمه، مهما استعمل السواك عند السحور ومهما نظف فمه، إن هذه الرائحة لابد أن تقع وتحصل، لأنها من المعدة، من خلو المعدة لترك الطعام. والمسواك سوف لا يزيل، وإن كان يخفف وقتيا ولكنه سوف تستمر هذه الرائحة، والمسواك شرع دائما في الصيام وفي غير الصيام، ووصف بأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والصائم أولى بالمسواك، لأنه هو الذي يكثر إن شاء الله من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، إذن بحاجة إلى أن يطهر فمه لذكر الله ولتلاوة كتاب الله وليرضي الله بذلك. لذلك لو قيل إن الصائم أولى ليس في ذلك بعد، والله أعلم. ثم قال حكم ثالث: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. هل هذا خاص يعني الفطر عند غروب الشمس يفرح عندما يفطر ويشرب الماء البارد ويتناول ما يسر الله له من الطعام، أو حين يفطر في آخر الشهر عندما ينهي صيامه بتوفيق الله تعالى فيفطر يوم العيد؟ لا بأس أن يعنى به هذا وذاك ويشمل الأمرين. الفرح حاصل في الحالتين، في حالة الإفطار مساء ويوم عيد الفطر، كل ذلك واقع. وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. إذا لقي ربه سبحانه يوم اللقاء، واللقاء يدل على الرؤية، لقيت فلانا، لا يقال لقاء بدون رؤية. عندما يكرم الله هذا الصائم الصابر بلقائه يوم القيامة ويثيبه على صيامه يفرح بذلك، إذا كان صائما حقيقيا فقبل صيامه. فنسأل الله لنا ولكم القبول، النقطة عند القبول لا عند الإمساك فقط. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي لفظ والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. من لم يدع قول الزور وهو الذي تقدم الرفث والسغب واللغو والفاحش من القول لما في ذلك الغيبة فهي أشد من أشد أقوال الزور الغيبة والكذب، والعمل بذلك العمل بمقتضى الغيبة وبمقتضى الكذب ونشر ذلك بين الناس والجهل على الناس بالسب والشتم والإساءة بأي إساءة. من لم يترك كل ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يعتبر محبوبا عند الله عمله هذا، فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له في صيامه ولا في صلاته. ولكن المراد بعدم الحاجة بأن هذا العمل غير مرغوب وغير محبوب عند الله، لأن الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. العمل الصالح محبوب عند الله، الصيام المحترم المحبوب، والصلاة المقبولة، والحج المبرور، هذه الأعمال محبوبة عند الله. الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح، لكن الصيام الذي تعرض صاحبه بهذه الأمراض وبهذه المفطرات غير الحسية ليس محبوبا عند الله. هكذا فسر عدم الحاجة، وهذا ما يفهمه الإنسان من اللفظ. وإلا كل مسلم يعلم بأن الله هو الغني الحميد ليس بحاجة إلى صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا، بل هو الغني الغنى وصف ذاتي له، ونحن الفقراء إليه. ولكن العمل الذي نسيء فيه لا يكون محبوبا عند الله ومقبولا لأنه غير طيب، فالله طيب فلا يقبل إلا طيبا.
باب ما جاء في القي والاكتحال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالأسمد المروح عند النوم، وقال: ليتقي الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن: هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
باب ما جاء في القيء والاكتحال، أي حكم القيء وحكم الاكتحال للصائم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، أي من غلبه القيء فخرج بدون اختياره ليس عليه قضاء. أولا ليس من عمله، ثانيا إنه خارج وليس بداخل. الذي يفطر الجرم الذي يدخل الجوف، وهذا خرج من الجوف، إذا ليس بمفطر. ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخمسة. أما الذي استقى، أولا هذا نوع من تصرفه وعمله، ثانيا من استقاء وتكلف يحتمل، بل الغالب أنه يرجع شيء من القيء إلى جوفه بخلاف من غلبه. أما الذي غلبه القيء فالغالب الكثير أنه يخرج كله، ولا يخرج شيء من فمه إلى جوفه بعد أن خرج إلى ظاهر الفم. هذا الغالب على من يغلبه القيء. وأما الذي يتكلف فيستقي في الغالب الكثير أن بعض الشيء قد يعود إلى جوفه، هذا الذي يعود هو المفطر، لأن الأصل المفطر هو الداخل لا الخارج. هذا هو الفرق بين من غلبه القيء وبين من استقى. وأما حديث الإسميد الكحل لم يصح، ولكن الأحوط هنا يعمل الإنسان للاحتياط. في الغالب الكثير الكحل يخرج يدخل في الحلق، وقد يخرج مع النخامة، لذلك قد يكون عرضة لأن يدخل شيء من الكحل إلى جوفه، لا ينبغي استعماله نهارا من باب الاحتياط لا من باب التحريم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاكتحال ليلا عند النوم، والذي يكتحل بعد العشاء عند النوم وهذا قد يذهب إلى الصباح، لكن الذي يكتحل نهارا قد يعرض صومه للخطر، وإن كان المقام ليس مقام تحريم، والله أعلم. نعم.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة كلهم إلا النسائي بما فيهم البخاري ومسلم وأحمد. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح، أو الأحاديث صحيحة وصريحة في أن الناس في الأكل والشرب لا قضاء عليه، بل صومه صحيح. وإنما الخلاف كما سيأتي في من جامع ناسيا. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعود مرة أخرى فنقول: يعتبر للمالكية في إيجابهم القضاء والكفارة معا بعدم ثبوت هذه الأحاديث عندهم. وأما المالكيون اليوم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث فلا عذر لهم أن يبقوا على ما كانوا يعتقدون في أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء والكفارة، أو عليه القضاء على الأقل. هذا غير صحيح، مع احترامنا لمذاهب أهل العلم، ولكن واجب النصح يلزمنا أن نقول: القول بأن الناس في الأكل والشرب يقضي أو يقضي ويكفر كلام غير صحيح، بصرف النظر عن القائل من هو، لأنه حكم يصطدم مع حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى من درس ذلك المذهب واعتقد هذا الاعتقاد عليه بعد الاطلاع أن يرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، ويترك تلك الأقوال مع التماس الأعذار للقائلين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى أبو البركات. باب من أكل أو شرب ناسيا. حكم من أكل أو شرب ناسيا. في ذلك روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا اللفظ من نسي وهو صائم تطوعا فريضة من رمضان نذرا كفارة شامل لجميع الصيام فليتم صيامه. فإنما الله أطعمه وسقاه، أي لا إثم عليه لأنه لم يتعمد، ولكن الطعام جاءه من قبل الله سبحانه، وما كان من قبل الرب لا إثم فيه. فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله عليه ولا قضاء عليه. والحديثان صريحان في صحة صوم الناس وفي عدم القضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ عند الدارقطني: من أفطر يوما من رمضان، هكذا بالتسريح، ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لهذه الجملة الأخيرة من الحديث أعدنا هذا الدرس، وقد ناقش بعض الفقهاء، قالوا يحمل ذلك على التطوع، أي بعض الفقهاء الذين يرون إن من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء. هذا ما تقرر عندهم في المذهب، وأرادوا الإجابة على هذا الحديث، وحاولوا حمل الحديث على التطوع، ولكن رواية الدارقطني صريحة في أن من رمضان، وصريحة في نفي القضاء والكفارة معا. إلى هذا المذهب، أي إلى صحة صوم الناس وعدم القضاء والكفارة، بل وعدم الإثم، وأن الصيام صحيح، إلى هذا ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، بما في ذلكم ثلاثة من الأئمة: الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. وخالف في ذلك الإمام مالك، وبعض التابعين ابن أبي ليلى، والقاسمية من أئمة آل البيت. هؤلاء يرون إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وهذا القول يصطدم مع النص الصحيح السريح. سبق أن اعتذرنا لهم قبل أن نطلع على كلامهم، لعل الحديث لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح عندهم، وفي ذلك نوع من التسامح في كلامنا، لعله لم يصح عندهم لأن الحديث صحيح. ولكن اعتذر بعض المالكية بعذر حكم عليه المحققون من علماء الحديث بأنه عذر باطل. قالوا: لأن هذا الحديث من أخبار الآحاد، وهو مخالف للقاعدة، هكذا اعتذروا، وهذا عذر خطير ليس بباطل فقط، رد حديث صحيح قبل أن يطعنوا في صحته بدعوى إنه من أخبار الآحاد عذر باطل كما قال الإمام الشوكاني، بل هو غريب. عهدنا بهم إنهم يردون أخبار الآحاد في الأصول أي في باب العقيدة، ويقبلون أخبار الآحاد في الأحكام، فإذا بهم اليوم يردون حتى في باب الأحكام في الفروع، وعذر ليس له فيه سلف. لذلك أردنا أن ننبه طلاب العلم بأن رد الأحاديث بمثل هذه العذار لا ينبغي أن ينخدع بذلك صغار الطلبة، فهو اعتذار باطل بصرف النظر من القائل، لأن العبرة عندنا للقول لا للقائل. الصحة وعدم الصحة العبرة للقول، قول صحيح قول غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو. فرد أحاديث الصفات بكونها آحاد لم تكن محل اتفاق، بل ذلك الرد باطل، وفي باب الأحكام من باب أولى. العبرة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا صحة الحديث، سواء كان في باب العقيدة أو في باب الفروع، فإذا صح فلا يجوز رده بدعوى مخالفة القاعدة. وقد أحسن الإمام الشوكاني في مناقشة هذه القاعدة فبين أن الحديث نفسه هو القاعدة في هذا الباب، أي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من نسي ليس عليه قضاء ولا كفارة، وبيان أن العمد هو الذي يفسد الصيام، وبيان أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة مع القضاء. هذه القاعدة ينبغي أن تعتبر، هذه القاعدة التي تعرض عليها آراء الرجال، ولا يجوز رد هذه الأحاديث وأمثالها بآراء الرجال بدعوى إن هذا الحديث من أخبار الآحاد وأنه مخالف للقاعدة، كلام يجب رده. تأثر بهذا الكلام حتى كبار الأئمة، بل قد يكون من المحدثين كابن دقيق العيد، ولكن كما قلنا لا عبرة للقائل، العبرة للقول. الحق دائما لا يعرف بالرجال ومكانتهم، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الرجل المنصف هو الذي يتبع الحق ولا يلتفت إلى آراء رجال مذهبه. نعم، لا نتحصل.
باب التحفظ من الغيبة واللغو وماذا يقول إذا شتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو وماذا يقول إذا شتم. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. إذا كان الذي ذكرته فيه ولكنه يكره. قد يكون طوله يلفت النظر تذكر طوله في غيابه، أو قصره فيه لفت نظر تذكر قصره في غيابه، وهو لا يرضى أن تذكر ذلك، يعد من الغيبة. إذا ذكرت في شخص صفة ومتصف بها ولكنه لا يرضى أن تذكر هذه الصفة، ذكرته بهذه الصفة في غيبته فقد اغتبته. وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كذبت عليه ووصفته بصفات ذميمة، هذه الصفات غير موجودة فيه، يعتبر بهت. وإن ذكرته بما فيه مما يكره تلك هي الغيبة. هكذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ضابط الغيبة. أما اللغو فهو الكلام الساقط، إذا حصل منه كل ذلك ماذا يقول؟ لو شتم هل يقابل الشتم بالشتم أو ماذا يقول؟ هذا ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الفعل رفث بالنسبة للماضي مثلث، رفث ورفث ورفس ماضي. الرفث قد يطلق ويراد به الجماع، فيطلق فيراد به مقدمات الجماع أو كل كلام يتعلق بالنساء، وخصوصا إذا تحدث بذلك مع النساء يعتبر رفث. الجماع رفث، المفاخذة والمعانقة وكل مقدمات الجماع من الرفث، والتحدث في الجماع مع النساء رفث، وقيل حتى مع غير النساء. أي ينبغي أن يكون الصائم عفيف اللسان، لا يتكلم إلا بخير. الكلام اللغو الساقط وما يتعلق بالجماع يبتعد عن الكلام في ذلك احتراما لصيامه، ليكون صيامه محفوظا بكماله، ولا يصخب. الصخب رفع الصوت واللغط كالذي يفعله أهل السوق. الصائم يكون مهذبا هادئا في كلامه في كلماته عفيف اللسان، يبتعد عن كل ذلك لتسوم جوارحه مع بطنه وفرجه. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. الفعل شاتم وقاتل قد تدل على المفاعلة، مشاتمة من الطرفين، وكذلك المقاتلة، ليس هذا هو المراد هنا، لأن المفاعلة قد تأتي في اللغة أحيانا بمعنى الفعل من طرف واحد، كما يقال: عالج فلان للأمر، معالجة الأمر وعاناه. المعاناة والمعالجة ليست مفاعلة من الطرفين. وكذلك هنا شاتمه، أي إن شتمه أو إن قتله. القتل هنا السب والإيلام بالسب والشتم، لا القتل الحقيقي. إن حصل من أحد أنه اعتدى عليه بالشتم واللعن والإساءة، ماذا يقول الصائم؟ فليقل: إني امرؤ صائم. هل يقول ذلك يخاطب بذلك الذي شتمه؟ يقول بلسان مقاله فيخاطبه فيقول: يا فلان إني امرؤ صائم. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم. وقيل يقول ذلك في نفسه، وقال بعضهم يجمع بينهما. وفصل البعض إن كان صائما بصيام رمضان فليقل ذلك بلسانه، وإن كان تطوعا فليقل ذلك بقلبه، لأن القول بأني صائم من المتطوع قد تكون مظنة للرياء وإظهار طاعته. وأما صيام رمضان فهو أمر ظاهر بين الجميع، لذلك لا محظور إذا قال بلسان مقاله إني صائم ليذكر الذي شتمه. في هذا التصريح تذكير لأخيه الذي اعتدى عليه وهو يعلم إنه صائم، لعله سهى، لعله غلبه شيطانه ونفس الأمارة بالسوء، يذكره، يذكر نفسه ويذكر الذي شتمه. لكن إذا كان تطوعا حفاظا على صيامه من الرياء فليصبر، فليقل ذلك في نفسه فلينصرف. هذا الأحوط والله أعلم. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم الأول، باب التحفظ من الغيبة واللغو، الشطر الأول من الترجمة. وما يقول إذا شتم كذلك. الحكم الآتي استطراد، ليس فيه شاهد الترجمة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في المراد بهذه الجملة، أطيب عند الله في الدنيا، أطيب عند الله في الآخرة، إلى القول الثاني مال كثير أو بعض المحققين على الأقل. ذلك لأن هذا جزاء وأجر، والأجر إنما يكون يوم الجزاء، كما أن المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة بجرحه ودمه، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، إذا قاتل فقتل وجرح في سبيل الله تعالى وعلم الله منه الإخلاص، يكرمه بهذه الكرامة. كذلك الصائم الذي صام صوما حقيقيا، الرائحة رائحة الفم المتغيرة لعدم الطعام لخلو المعدة، يأتي يوم القيامة ولديه هذه الرائحة وقد تغيرت من كونها رائحة كريهة إلى أنها رائحة طيبة كريه المسك. لهذا فسر بعضهم، ولعل هذا أنسب، لأن المقام مقام الجزاء، والجزاء إنما يكون يوم القيامة يوم الدين، والله أعلم. لذلك لا ينبغي الاستدلال بهذه الجملة على القول بكراهة السواك، لأن هذه الرائحة ليست من أثر الطعام في فمه، مهما استعمل السواك عند السحور ومهما نظف فمه، إن هذه الرائحة لابد أن تقع وتحصل، لأنها من المعدة، من خلو المعدة لترك الطعام. والمسواك سوف لا يزيل، وإن كان يخفف وقتيا ولكنه سوف تستمر هذه الرائحة. والمسواك شرع دائما في الصيام وفي غير الصيام، ووصف بأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والصائم أولى بالمسواك، لأنه هو الذي يكثر إن شاء الله من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، إذن بحاجة إلى أن يطهر فمه لذكر الله ولتلاوة كتاب الله وليرضي الله بذلك. لذلك لو قيل إن الصائم أو لا ليس في ذلك بعد، والله أعلم. ثم قال حكم ثالث: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. هل هذا خاص يعني الفطر عند غروب الشمس يفرح عندما يفطر ويشرب الماء البارد ويتناول ما يسر الله له من الطعام، أو حين يفطر في آخر الشهر عندما ينهي صيامه بتوفيق الله تعالى فيفطر يوم العيد؟ لا بأس أن يعنى به هذا وذاك ويشمل الأمرين. الفرح حاصل في الحالتين، في حالة الإفطار مساء ويوم عيد الفطر، كل ذلك واقع. وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. إذا لقي ربه سبحانه يوم اللقاء، واللقاء يدل على الرؤية، لقيت فلانا، لا يقال لقاء بدون رؤية. عندما يكرم الله هذا الصائم الصابر بلقائه يوم القيامة ويثيبه على صيامه يفرح بذلك، إذا كان صائما حقيقيا فقبل صيامه. فنسأل الله لنا ولكم القبول. النقطة عند القبول لا عند الإمساك فقط. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وفي لفظ والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. من لم يدع قول الزور، وهو الذي تقدم الرفث والسغب واللغو والفاحش من القول لما في ذلك الغيبة، فهي أشد من أشد أقوال الزور الغيبة والكذب، والعمل بذلك، العمل بمقتضى الغيبة وبمقتضى الكذب ونشر ذلك بين الناس، والجهل على الناس بالسب والشتم والإساءة بأي إساءة. من لم يترك كل ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يعتبر محبوبا عند الله عمله هذا، فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له في صيامه ولا في صلاته. ولكن المراد بعدم الحاجة بأن هذا العمل غير مرغوب وغير محبوب عند الله، لأن الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. العمل الصالح محبوب عند الله، الصيام المحترم المحبوب، والصلاة المقبولة، والحج المبرور، هذه الأعمال محبوبة عند الله. الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. لكن الصيام الذي تعرض صاحبه بهذه الأمراض وبهذه المفطرات غير الحسية ليس محبوبا عند الله. هكذا فسر عدم الحاجة، وهذا ما يفهمه الإنسان من اللفظ. وإلا كل مسلم يعلم بأن الله هو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا، بل هو الغني الغنى وصف ذاتي له، ونحن الفقراء إليه. ولكن العمل الذي نسيء فيه لا يكون محبوبا عند الله ومقبولا، لأنه غير طيب، فالله طيب فلا يقبل إلا طيبا.